الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات في جنين وتعتقل ذوي الأسرى المتحررين من سجن جلبوة. حركة طالبان تعلن تشكيلتها الوزارية وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية في أفغانستان. القوات السورية تدخل منطقة درعا البلد وتبدأ بتثبيت نقاطها في إطار اتفاق التسوية. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم بلدتين جنوبي جنين وداهمت منازل ذوي الأسرى المتحررين من جلبوع واعتقلت ثلاثة منهم. المداهمات التي استهدفت بلدتي يعبد وعرابة طالت والد أحد الأسرى المتحررين واثنين من أشقاء أسير آخر. وتشهد سهول وجبال عنين وعرابة وعرانة ودير أبو ضعيف ومرج ابن عامر بجنين حملات تمشيط مسعورة واسعة النطاق. على صعيد آخر، اقتحم عشرات المستوطنين وسط تحريضات من جماعات المعبد المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. حول الاستنفار الأمني وحملة المداهمات والاعتقالات في الأراضي المحتلة ردا على العملية البطولية في سجن جلبوع، نتابع ما أفاد به الصحفي فارس صرفندي من الضفة الغربية.
منذ صباح هذا اليوم منذ الفجر، قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم بحملة مداهمات كبيرة في منطقة جنين وتحديدا في بلدة عرابة القريبة من المدينة، وتحديدا الواقع إلى جنوب مدينة جنين المحتلة. لماذا بلدة عرابة؟ لأن ثلاثة من الأسرى الذين حرروا أنفسهم ذاتيا هم من سكان بلدة عرابة، ومن بينهم قائد عملية الفرار محمود العارضة. بلغني أن شقيق الأسير محمود العارضة تم اعتقاله وتم التنكيل به قبل عملية الاعتقال، يعني خلال عملية الاعتقال تم إخراجه من منزله والقيام بالاعتداء عليه، وحتى وصل الأمر بجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القيام بعملية سرقة أموال من بيت شقيق الأسير العارضة. كذلك قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي قامت باقتحام منطقة جنين من الجهة الشرقية، وعلى ما يبدو كان الهدف من هذا الاقتحام هو مخيم جنين، حيث كما قلنا أن أيضا هناك من بين الأسرى الذين حرروا أنفسهم ذاتيا أيضا الأسير زكريا الزبيدي، وهو قائد شهداء الأقصى في مخيم جنين. إذن قوات الاحتلال الإسرائيلي عادت وبدأت بعملية بحث على ما يبدو من جديد وعملية اقتحام، عملية ازاز تتم لذوي الأسرى. حتى الساعات الماضية أسرى حركة الجهاد الإسلامي تعرضوا إلى عملية تنكيل كبيرة، يعني الأسرى تم نقلهم إلى عدة أقسام، تفريقهم، عزل بعضهم، طبعا وضع بعضهم في الانفرادي في العزل الانفرادي. هناك حتى أن إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت أسرى الجهاد الإسلامي أنها يعني ستتخذ ضدهم إجراءات قاسية بعدما حدث. لكن حتى هذه اللحظة نعود ونقول بأنه في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي من يحذر من أن تصاعد هذه الإجراءات قد تذهب إلى حرب.
أقر مجلس الشورى الإسلامي آلية لتنفيذ قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر عن البلاد من قبل منظمة الطاقة النووية الإيرانية. أعلن ذلك المتحدث باسم لجنة المادة 90 من دستور الجمهورية الإسلامية بالمجلس علي خضريان، مشيرا إلى أن المصادقة على الآلية جاء بعد قراءة اللجنة لتقرير فرقها السياسية والعسكرية والأمنية. يذكر أن قانون الإجراء الاستراتيجي الذي صادق عليه البرلمان الإيراني في 9 تشرين الثاني عام 2020 كان قد نص على إلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني. يقيم قائد الثورة الإسلامية سماحة آيت الله السيد علي الخامنئي غدا مجلسا تأبينيا على روح المرجع الديني آيت الله السيد محمد سعيد الحكيم والذي وافاه الأجل الجمعة الماضية في النجف الأشرف. وستقام المراسم مساء الخميس في المدرسة الفيضية بمدينة قم المقدسة بحضور العلماء وطلبة الحوزة العلمية ومشاركة المواطنين. يذكر أن السيد محمد سعيد الحكيم كان قد وافته المنية قبل 6 أيام في المستشفى عن عمر يناهز 87 عاما. إلى أفغانستان، حيث أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد عن تشكيلة الحكومة الأفغانية المؤقتة وتعيين الملا حسن أخوند قائما بأعمال رئاسة الوزراء والملا عبد الغني برادر نائبا له. وأضاف مجاهد أنه تم تعيين وزراء بالوكالة للحقائب الضرورية بينها الخارجية والداخلية والدفاع والمالية، فيما سيجري إعلان الوزارات المتبقية في المستقبل. بدوره أعلن عضو المكتب السياسي للحركة سهيل شاهين رغبة طالبان بإقامة علاقات مع جميع الدول، نافيا بقوة أي علاقة بالكيان الإسرائيلي. للمزيد بشأن تشكيلة الحكومة الأفغانية التي أعلنها المتحدث باسم حركة طالبان، نتابع التقرير التالي.
حكومة منقوصة ومؤقتة وبالوكالة ولا تضم جميع الأطياف كما تعهد الطالبان بأن تكون، تشكيلة أعلنتها الجماعة برئاسة الملا محمد حسن بالوكالة، فيما عين الملا عبد الغني برادر نائبا لرئيس الحكومة بالوكالة. تشكيلة الحكومة وبناء على الأسماء المعلنة جاءت بلون واحد واتجاه واحد، فعهدت بحقائبها السيادية إلى رجالاتها، وعين سراج الدين حقاني وزيرا للداخلية وأمير خان متقي وزيرا للخارجية ومحمد يعقوب مجاهد وزيرا للدفاع، مشيرة إلى أن هناك حقائب لم يتم تعيين وزرائها بعد، فيما تم الإبقاء على بعض الوزارات على حالها، مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بها ومؤكدة أنها تريد علاقات طيبة مع الدول الغربية والإقليمية. الحكومة الشاملة التي وعدت بها طالبان لم يحن موعد ولادتها بعد، فقد أكد المتحدث باسم الجماعة ذبيح الله مجاهد بأن هذه الحكومة هي لتسيير شؤون البلاد وحاجات المواطنين، على أن يعلن لاحقا بعد مشاورات بين قادة الجماعة عن الحكومة النهائية.
حكومة تصريف الأعمال تتعاطى مع الوضع الحالي، وبعدها سيكون لدينا نقاشات ومحادثات مع مختلف الأطياف والقبائل. سنركز على أن نجعل هذه الحكومة فيما بعد تضم كل الأطياف، لكنها الآن هي فقط لتصريف الأعمال.
مجاهد علق على التظاهرات التي شهدتها العاصمة كابول، ودعا المواطنين إلى عدم التظاهر في العاصمة قبل التنسيق مع الجهات الأمنية، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف الحرجة لا يمكن السماح بمظاهرات فوضوية حسب تعبيره. تصريحات مجاهد أتت قبيل الإعلان عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في تظاهرات شهدتها ولاية هرات غربي البلاد، فيما كان عشرات الأفغان قد تظاهروا في مختلف المحافظات ضد ما أسموه التدخل الباكستاني، معربين عن تضامنهم مع جبهة بنشير، ما دفع مقاتلي طالبان لإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.
ونبقى في أفغانستان، حيث ناشدت الأمم المتحدة دول العالم جمع نحو 200 مليون دولار كتمويل إضافي لتوفير مساعدات أساسية وملحة لأفغانستان، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار وأن الغذاء وغير ذلك من المساعدات التي يمكن أن تنقذ الأرواح باتت على وشك النفاد. المزيد في التقرير التالي.
صورة قاتمة رسمتها المنظمة الدولية عن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان في ظل التحولات السياسية والأمنية الجارية هناك. الأمم المتحدة ناشدت دول العالم لجمع نحو 200 مليون دولار كتمويل إضافي لتوفير مساعدات أساسية وملحة لأفغانستان، مشيرة على لسان مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لها ينس لاركي إلى أن الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار والغذاء وغير ذلك من المساعدات التي يمكن أن تنقذ الأرواح على وشك النفاد. ومن المقرر أن تجري مناقشة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان الاثنين المقبل خلال اجتماع وزاري في جنيف يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريج، حيث قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم غوتيريج إن أفغانستان تواجه كارثة إنسانية محدقة. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أعلن من جانبه أن 18 مليون أفغاني أصبحوا في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية بسبب الصراع والجفاف وجائحة كورونا، وسط احتمال بأن ينضم إلى صفوف هؤلاء عدد مماثل قريبا داعيا إلى إجراء دولي عاجل. الاتحاد أشار إلى أن عشرات آلاف الأسر تركت منازلها طلبا للغذاء والمأوى في مناطق الحظر، حيث يقيم البعض في مخيمات إغاثة دون طعام أو دخل. وقال متحدث باسم طالبان أن مارتن غريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وعد باستمرار المساعدات لشعب أفغانستان دون أن يحدد السبل إلى تحقيق ذلك، خاصة وأن دولا غربية أنهت وجودها الدبلوماسي مع انسحاب القوات الدولية من أفغانستان وسقوط حكومة أشرف غني أمام زحف طالبان الخاطف الذي توج بسيطرتها على العاصمة كابول في منتصف أغسطس آب. وتخشى الدول الغربية أن تؤدي الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق والانهيار الاقتصادي إلى خروج مئات الألوف من اللاجئين الأفغان، مما قد يشكل عبئاً إضافياً عليها.
ومن أفغانستان إلى سوريا، حيث دخلت وحدات من الجيش السوري إلى منطقة درعا البلد وقامت برفع العلم الوطني، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الحكومة السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن الوحدات العسكرية والجهات المختصة بدأت بتثبيت بعض النقاط العسكرية وتمشيط المنطقة إذانا بإعلانها خالية من الإرهاب. كما بدأت على الفور عمليات البحث عن مخلفات الإرهابيين من أسلحة وعبوات ناسفة والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار التي اتخذوها منطلقا لاعتداءاتهم. هذا وكانت عمليات تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عشرات المسلحين من درع البلد قد استؤنفت خلال اليومين الماضيين في إطار تنفيذ اتفاق التسوية. ما زلنا معكم لإذاعة طهران، حصادنا الإخباري مستمر مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. القوات العراقية تعلن تطهير صحراء الأنبار بغرب البلاد وتدمير مواقع وأوكار للجماعات الإرهابية. مجموعة السبع تدعو الرئيس التونسي للإسراع بتشكيل الحكومة وبدء الحوار لإصلاح النظام الانتخابي. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 222 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. نفذت قوة من الحشد الشعبي في العراق عملية مسح وتفتيش شمالي مدينة الموصل بحثا عن بقايا المجاميع الإرهابية. وخلال العملية التي شملت المناطق المحيطة بقضاء تلكيف تم العثور على مقادير من المتفجرات من مخلفات داعش الإرهابي. وكان الجيش العراقي قد أعلن تطهيره الكامل لصحراء الأنبار بعد ضربات وجهها لفلولهم بالصحراء الحسينيات، حيث دمر العديد من أوكارهم وسياراتهم واستولى على أخرى. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي اعتقال عنصرين بارزين في داعش في بغداد، يعمل الأول في تجهيز وتفجير العبوات الناسفة والآخر كعنصر إسناد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
أعلن الحشد الشعبي العراقي عن إطاحته بإرهابيين خطرين في شمال بغداد وجنوبها من مسؤولي العصابات الإرهابية. وقال الحشد أن قوة من مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي يعمل ضمن كتيبة الهندسة العسكرية بولاية شمال بغداد الداعشية ومسؤول مفرزة متخصصة في تجهيز وتفجير العبوات الناسفة. واستطاعت القوة بحسب البيان من إلقاء القبض على إرهابي آخر في مفرزة إرهابية داعشية بولاية العراق قاطع جنوب بغداد يعمل كعنصر إسناد وناقل للعبوات والإرهابيين في قاطع المدائن جنوبي بغداد. من جهتها قالت مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في السيطرة الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى، فيما تمكنت المفارز الاستخبارية ذاتها من إلقاء القبض على إرهابي آخر في مخيم الجدعة جنوبي نينوى. إلى ذلك أفاد مصدر أمني في ديالى بإصابة عدة جنود بهجوم مزدوج وعبوة ناسفة استهدفت الجيش العراقي في أطراف قضاء خانقين شمال شرق ديالى، وهرعت تعزيزات من الجيش لإسناد النقاط الأمنية لكن عبوة ناسفة انفجرت على التعزيزات ما أدى لإصابة عدد منهم بينهم ضابط الدورية وهو برتبة مقدم. على صعيد ثاني كشفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن 76 منظمة ودولة عربية وأجنبية ستراقب الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدة أنها وبالتنسيق مع وزارة الخارجية دعت هذه الدول والمنظمات للمشاركة في رقابة الانتخابات. ووصل 100 مراقب بالفعل من دول الاتحاد الأوروبي والتقوا مع مجلس المفوضين للاطلاع على سير التحضيرات للانتخابات، فيما سيتولى 130 خبيرا دوليا من الأمم المتحدة مراقبة عملية الاقتراع في جميع محافظات العراق. بنفس السياق أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت أن المساعدة التي ستقدمها الأمم المتحدة للانتخابات العراقية ستكون الأكبر على مستوى العالم بأسره، وستنشر مزيدا من الفرق إضافة إلى مشاركة 130 خبيرا دوليا. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
حث بيان سفراء مجموعة السبع بتونس الرئيس التونسي قيس سعيد على تشكيل حكومة والعودة إلى مسار ديمقراطي ببرلمان منتخب وفتح الباب أمام حوار شامل لإصلاح النظام الانتخابي. ودعا سفراء مجموعة السبع الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإسراع بتشكيل حكومة وإقرار مؤسسات ديمقراطية منتخبة مع التعهد بمواصلة دعم التجربة التونسية. من جانبه قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه لا وصاية على القرار التونسي من أي طرف، مؤكدا في المقابل ضرورة إنهاء الوضع الاستثنائي بتشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقت. أكدت تقارير منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى أكثر من 222,789,000 حالة، ولا تزال الولايات المتحدة في مقدمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 41,206,000، لتأتي بعدها الهند بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 33,096,000 حالة، ثم تأتي من بعدها دول البرازيل، بريطانيا، روسيا، فرنسا وتركيا على التوالي. يتواصل بروز علامات الخلاف بين السعودية والإمارات إلى السطح بين الحين والآخر، فبالرغم من الاتصالات والمباحثات الثنائية بين قيادات البلدين تبرز الخلافات إلى العلن، إن كانت سياسية من اليمن فسوريا وقطر أو اقتصادية حيث الساحة الأكبر للاختلاف بين الرياض وأبوظبي مع طموحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحويل بلاده إلى منافس قوي للإمارات. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لا يبدو أن مظاهر الاحتفاء بين الحاكمين الفعليين في كل من السعودية والإمارات تعكس كامل الحقيقة المتعلقة بطبيعة العلاقة بينهما، بالرغم من حرص الإعلام فيهما على إظهار هذه العلاقة وكأنها تمر بأفضل مراحلها، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الأخير بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. عوامل الخلافات والاختلافات في سياسة البلدين ظهرت منذ انسحاب الإمارات من اليمن بشكل اعتبره مراقبون تخليا عن الحليف السعودي، لتظهر الاختلافات في سياسة ابن سلمان وابن زايد بقوة مع فشل وقف المعارك في الجنوب بين المجلس الانتقالي وقوات عبد رب منصور هادي، وفشل اتفاق الرياض لضم الانتقالي وحكومة هادي تحت لواء تحالف العدوان. البعد الآخر للتباعد السعودي الإماراتي ظهر أيضا في مقاربة كل منهما للمنطقة، وتحديدا سوريا، حيث سارعت أبوظبي إلى إعادة فتح سفارتها لدى دمشق قبل نحو عامين، فيما ما تزال السعودية تتبنى موقفا متشددا تجاه سوريا، وينطبق ذلك على العلاقة مع قطر وتركيا التي كانت الرياض سباقة في استعادة علاقات ودية مع الدوحة وأنقرة، فيما استدركت أبوظبي الوضع وأرسلت مستشار الأمن الوطني لديها طحن بن زايد إلى البلدين. غير أن للخلاف السعودي الإماراتي أبعادا اقتصادية تعتبر المحرك الأساسي لسياسة كل طرف إزاء الآخر، لا سيما طموح ولي العهد السعودي بتحويل بلاده إلى منافس اقتصادي استثماري وسياحي قوي للإمارات. هذه المنافسة وصلت إلى الانفجار مع ظهور الخلاف حول تمديد اتفاق إنتاج النفط أو ما يعرف بأوبك بلس الذي طرحته السعودية وروسيا، وأعلنت الإمارات رفضها له، ليتحول النقاش حينها إلى اشتباك كلامي بين مسؤولي البلدين دفع بولي عهد أبوظبي إلى زيارة الرياض في تموز يوليو الماضي لإغلاق هذه الصفحة المتوترة معها. ومع إعلان شبكة قنوات MBC السعودية نقل مكاتبها من دبي إلى الرياض في خطوة تحمل دلالات على بقاء الخلافات أو الاختلافات بين البلدين، يبدو أن الرياض قررت الذهاب حتى الأخير في خطتها لمنافسة أبوظبي على كافة المستويات، ما يعتبره المراقبون أنه سيكشف عن خلافات أكثر في المرحلة المقبلة.
في المغرب يدلي المغاربة اليوم بأصواتهم في الانتخابات المحلية والبرلمانية وسط توقعات بأن تفرز حكومة جديدة، وصرح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأن التصويت في الانتخابات يتم حصريا على أساس البطاقة الوطنية لإثبات هوية المصوتين، وتجري الانتخابات وسط تساؤلات بشأن بقاء حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة لولاية ثالثة، حيث تبادل زعيما الحزبين الرئيسيين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار الاتهامات باستخدام المال لشراء الأنصار أو اللجوء لأساليب غير نزيهة لإسقاط الآخر. أما في ليبيا فقد يواصل الليبيون جهود المصالحة الشاملة من أجل إنهاء 10 سنوات من الصراع الداخلي، حيث تم تبادل الأسرى بين قوات شرق البلاد وغربها، إضافة إلى الإفراج عن عدد من المسؤولين السابقين. تفاصيل في هذا التقرير.
لم يدخر الليبيون لا جهدا ولا وقتا من أجل إتمام خطوة المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام بين مكونات الشعب الليبي التي استمرت طيلة 10 سنوات. من جهته أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة ليدعم هذه الجهود ويباركها.
نأمل يعني أن تلقى هذه الخطوات بظلالها على كافة المحتجزين خارج أطر القانون أو من تم الإفراج عليهم ولم يتم تنفيذ هذا الأمر من الجهات الضبطية المختلفة. هذه الخطوة لها أثار اقتصادية واجتماعية جيدة وحسنة.
حمد المنفي أكد أهمية تجاوز الخلافات ونبذ خطاب الكراهية والفرقة وإيقاف نزيف الدم الليبي. وفي خطوة صريحة وجادة من خطوات المصالحة تم الإفراج عن السجناء الموقوفين بأحكام قضائية ومختلفة منذ سنة 2011. هذا الإفراج بحسب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إنصاف للمظلومين وتعبيد طريق لمرحلة جديدة خالية من النزاعات السياسية والاجتماعية.
إطلاق مسار المصالحة هو طبعا من مستلزمات خارطة الطريق، وإن أردت أن أصف جيدا ما حصل خلال الفترة التي استلمت فيها السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي والحكومة الوحدة الوطنية، هو أنها تأخرت كثيرا في إطلاق هذا المسار.
وتأكيدا على مبدأ المصالحة الشاملة، أفرجت السلطات الليبية عن نجل العقيد الراحل معمر القدافي السعد القدافي والكاتب الخاص بالقدافي أحمد رمضان، وتأتي هذه الخطوة بعد 3 سنوات من تبرئة السعدي من التهم المنسوبة إليه. فيما أطلقت بداية المرحلة التي ينتظرها كل الليبيون وتشكل خطوة مهمة من أجل تحقيق كل الاستحقاقات الدستورية، تدعو السلطات الليبية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبيون للعمل بيد واحدة ومبدأ واحد من أجل مصلحة الأجيال القادمة.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات في جنين وتعتقل ذوي الأسرى المتحررين من سجن جلبوع. حركة طالبان تعلن تشكيلتها الوزارية وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية في أفغانستان. القوات السورية تدخل منطقة درعا البلد وتبدأ بتثبيت نقاطها في إطار اتفاق التسويق. قبل تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي، يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
هرول غلام جابر بن عبد الله الأنصاري بعد أن أمره سيده ليرى ماذا كالسواد، فعاد مسرعا ومبشرا فقال:
قم يا جابر واستقبل حرم الله وحرم رسول الله، فهذا سيدي ومولاي علي بن الحسين قد أقبل مع عماته وأخواته.
فقام جابر بن عبد الله الأنصاري يمشي حافي الأقدام مكشوف الرأس، ودنا من زين العابدين وانكب عليه يقبله.
سيدي سيدي، عظم الله لك الأجر، عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين. سيدي عظم الله لك الأجر بعمومتك وإخوتك.
فقال زين العابدين عليه السلام: يا جابر، ها هنا والله قتلت رجالنا وذبحت أطفالنا وسبيت نساؤنا وأحرقت خيامنا.
اجتمع إلى أهل البيت نساء أهل السواد، فخرج الزينب عليها السلام في الجمع ونادت بصوت حزين يقرح القلوب: وأخاه، وحسيناه، وحبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء وابن علي المرتضى. ووقعت مخشيا عليها: يا نازلين بكربلا، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم بقي ثلاثا لا يزار مقامها؟ بالله، هل رفعت جنازته؟ وهل صلى صلاة الميتين إمامها؟ بالله، هل واريتموها في الثرى؟ وهل استقرت في اللحود رمامها؟
أما أم كلثوم فقد نادت بأعلى صوتها: اليوم مات جدي محمد المصطفى، اليوم مات علي المرتضى، اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء، اليوم حل الثكل بالزهراء، وكن باقي النساء لاطمات نادبات ناعيات.
ثم صاحت سكينة: ومحمداه، وجداه، يعز عليك ما فعلوا بأهل بيتك، ما بين مسلوب وجريح وذبيح، وحزناه وأسفاه. وأجال الزينب بطرفها يمينا وشمالا، فقيل لها: لعلك تريدين شيئا؟ قالت: قوموا بنا إلى قبر أبي الفضل العباس. ثم قصدت كل واحدة قبر فقيدها. فرملة عند ولدها القاسم، وليلى عند قبر ولدها علي الأكبر، وأما زينب فكانت تقوم من قبر وتجلس عند قبر آخر.
ثم إن آل الرسول قد أقاموا المآتم عند قبر الحسين 3 أيام. فلما كان اليوم الرابع توجهوا نحو المدينة، ثم أمر علي بن الحسين عليه السلام بشد رحاله فشدوها.
فصاحت سكينة بالنساء لتوديع قبر أبيها، فدرن حول القبر، فحضنت سكينة قبر أبيها وبكت وأنت وأنشأت تقول: ألا يا كربلاء نودعك جسما بلا كفن ولا غسل دفينا، ألا يا كربلاء نودعك روحا لأحمد والوصي مع الأمينة.
يا ابن رسول الله، دع النساء تتزود من أهلها.
فقال زين العابدين عليه السلام: يا قوم، إنكم لا ترون ما أرى، إني أخشى على عمة زينب أن تموت، إنها تقوم من قبر إلى قبر.
ولما قيل لزينب: قومي، قالت: إلى أين؟ قالوا: إلى المدينة. قالت: ومن ذا بقي لي في المدينة؟
Thank you.
بقي أهل البيت 3 أيام في أرض كربلاء، وبعد 3 توجهوا إلى المدينة قاصدين الرجوع إليها.
يا ابن رسول الله، وصلنا مشارف المدينة.
قال زين العابدين عليه السلام: انزلوا هنا واضربوا الفسطاط وأنزلوا النساء. ثم التفت الإمام زين العابدين إلى بشر بن حذلم وقال له: يا بشر، رحم الله أباك فلقد كان شاعرا، فهل تقدر على شيء منه؟
بلى يا ابن رسول الله، إني لشاعر.
فقال عليه السلام: ادخل المدينة وانع الحسين. فلما بلغ مسجد المدينة رفع بشر بن حذلم صوته بالبكاء وأنشد قائلا:
يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. يا أهل المدينة، هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم، وأنا رسوله إليكم أعرفكم مكانه.
فما بقيت في المدينة مخدرة ولا محجبة إلا وبرزت من خدرها، فلم ير باكيا أكثر من ذلك اليوم، ولا يوما أمر على المسلمين منه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج الناس إلى لقائه وأخذوا المواضع والطرق.
أيها الناعي، جددت حزننا بأبي عبد الله عليه السلام، وخدشت منا قروحا لما تندمن، فمن أنت رحمك الله؟
أنا بشر بن حذلم، وجهني مولاي علي بن الحسين عليهما السلام، وهو نازل مع عيال أبي عبد الله الحسين عليه السلام ونسائه.
وبعد أن نعى بشر بن حذلم الحسين عليه السلام في المدينة، رجع إلى فسطاط زين العابدين خارج المدينة، يقول بشر في ذلك:
عدت إلى باب الفسطاط، وإذا بالإمام زين العابدين عليه السلام قد خرج، وبيده منديل يمسح به دموعه، وجلس وهو مغلوب على لوعته، فعزاه الناس، فأومأ إليهم أن اسكتوا، فسكنت فورتهم.
فقال زين العابدين عليه السلام: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي بعد فارتفع في السماوات العلا، وقرب فشهد النجوى، نحمده على عظائم الأمور، وفجائع الدهور، وجليل الرزق، وعظيم المصائب، الفاضعة الكاظة، الفادحة الجائحة. أيها القوم، إن الله وله الحمد ابتلانا بمصيبة جليلة وثلمة في الإسلام عظيمة. قتل أبو عبد الله وعترته، وسبيت نساؤه وصبيته، وداروا برأسه في البلدان من فوق عالي السنان، وهذه الرزية التي لا مثلها رزية. أيها الناس، فأي رجالات منكم يسرون بعد قتله؟ أم أي فؤاد لا يحزن من أجله؟ أم أية عين منكم تحبس دمعها وتظن عن انهمالها؟ فلقد بكت السبع الشداد لقتله، وبكت البحار بأمواجها، والسماوات بأركانها، والأرض بأرجائها، والأشجار بأغصانها، والحيتان في لجج البحار، والملائكة المقربون، وأهل السماوات أجمعون. أيها الناس، أي قلب لا ينصدع لقتله؟ أم أي فؤاد لا يحن إليه؟ أم أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام ولا يصم؟ أيها الناس، أصبحنا مطرودين، مشردين، مذودين، شاسعين، كأننا أولاد ترك أو كابل، من غير جرم اجترمناه، ولا مكروه ارتكبناه، ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هذا إلا اختلاق. والله لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصاة بنا لما زادوا على ما فعلوا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أعظمها وأوجعها وأكظها وأفضعها وأمرها وأفدحها، فعند الله نحتسب فيما أصابنا وما بلغ بنا، إنه عزيز ذو انتقام.
ثم دخل زين العابدين عليه السلام وجماعته دار الرسول، فإذا هي مقفرة الطول خالية من سكانها، حالية بأحزانها، قد غشيها القدر النازل، وساورها الخطب الهايل، وأطلت عليها عذبات المنايا، وظلتها حجا وقل الرزايا، وهي موحشة العرصات لفقد السادات، للهام في معاهدها صياح، وللرياح في محو آثارها إلحاح، ولسان حالها يندب ندب الفاقدة، وتذري دمعا من عين ساهدة، وقد جالت عواصف النعامى والدبور في تلك المعالم والقصور.
وندب الحسين عليه السلام أحد أهل المدينة:
يا قوم اسعدوني بإسالة العزوب على المقتول المسلوب، وعلى الأزكياء من عترته، والأطايب من إمرته، فقد كنت آنس بهم في الخلوات، وأسمع تهجدهم في الصلوات، فذوى غصني المثمر، وأظلم ليلي المقمر، فما يخف جفني من النيام، ولا يقل قلقي لذلك الغرام. وليتني حيث فاتتني المواساة عند النزال، وحرمت معالجة تلك الأهوال، كنت لأجسادهم الشريفة مواريا، وللجثث الطواهر من ثقل الجنادل واقيا. لقد درست بندراسهم سنن الإسلام، وجفت لفقدهم مناهل الإنعام، وامحت آثار التلاوة والدروس، وواقظ الأعين النواعس، وقد كان سكانها سماري في ليلي ونهاري، وشموسي وأقماري، أبيت على الأيام بجوارهم، وأتمتع بوطئ أقدامهم وآثارهم، وأنشق ري العبير من نشرهم، فكيف يقل حزني وجزعي، ومخمد حرقي وهلعي.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو؟ يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل.
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكا ما عبها الكحل.
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا رق وقع قسي نبل هم أم ركع نبلون.